الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: زيارة القبور. زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، بين قوسين نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان. زيارة قبر الأبوين كل جمعة، والحديث الوارد فيه موضوع. زيارة القبور يوم عاشوراء وليلة النصف من شعبان، وإيقاد النار عندها. الذهاب إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان. زيارتها يوم العيد، زيارتها يوم الاثنين والخميس. الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس. قراءة الفاتحة للميت، بين قوسين تفسير المنار. قراءة ياسين على المقابر. قراءة قل هو الله أحد 11 مرة. زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول. إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين. إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها، زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة، بين قوسين الإبداع 265. السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليها. جعل الدرابزين على القبر. تزيين القبر. جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. تقديم عرائض الشكوى وإلقاؤها داخل الضريح، زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها. ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجتهم. إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. استلام القبر وتقبيله. الطواف بقبور الأنبياء والصالحين. التوسل إلى الله بالقبور. الإقسام به على الله. الاستغاثة بالميت. الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقراء. رفع القبر والبناء عليه. نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. قولهم: السلام عليك يا ولي الله. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة الأقطاب. عنوان: البدع التي تقع في العبادات والعادات. الجهر بالنية في الصلاة. الوسوسة، وهي سر أنواع البدع. ختم الصلاة على الهيئة المعروفة من رفع الصوت به وفي المسجد، والاجتماع له والمواظبة عليه. ما أحدث في صلاة التراويح من قولهم عقب الركعتين الأوليين منها: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. تعدد الجماعة في مسجد واحد في آن واحد. قراءة القرآن جماعة المسماة بالقراءة الليثية. الافتخار بدعوى العلم أو القرآن أو شيء من العبادات. اعتقاد الشؤم أو الخير أو السعادة في مثل المنازل والأزواج والدواب والضيف. التصديق بكثير من الحوادث المستقبلة. التكلف الذي أوقع الناس فيه حب الرياء والسمعة وما يكون في ولائم الأعراس من الإسراف. والله يسدد خطانا على الطريق. المحقق. إلى هنا ينتهي الشريط السابع والأخير من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق مصطفى عاشور. قرأه عليكم نبو الملاح. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. إعداد وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم. الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. سلوك الكبار مع الأنذال. النذل الحقير يحقد على الأفاضل فضلهم وشرفهم، وكل همه أن ينال منهم ويلوث سمعتهم، فما أسرع ما ينال من الشرفاء بسبهم. والإمام الشافعي وقد ابتلي بمثل هؤلاء يرى أن يتزايد الإنسان رفعة فلا ينزل إلى مستواه، إن هذا هو الصواب وليس عيبا، إنما العيب أن نبادله سبا بسب وألا نترفع عن سبه. ألا وإن هذا السلوك القويم ينبع من تقدير الإمام لنفسه وعزتها عليه، وإلا لمكنها من كل نذل حقير لتكيل له الصاع صاعين. وأراك تسألني من النذل، وأجيب كل من كان خسيس الأصل حقيرا فهو نذل والجمع أنذال. وتعود فتسأل ماذا قال الشافعي في معاملة الأنذال، ويجيب الشافعي إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفسي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. وأراك تقول بعد هذه النصيحة الغالية إن الشافعي ليس أنانيا ولكنه يؤثر غيره على نفسه، ومن أجل ذلك نراه يسعى لينفع صاحبه، فعار على الشبعان أن يبيت وجاره جائع. داوي السفاهة بالحلم. كل من جرب أن يرد على سفيه خفيف جاهل طائش ندم على ما كان منه، إننا لم نسلم من لسانه، وقد يتطور الموقف إلى ما لا تحمد عقباه. ومن أجل هذا يقدم الشافعي رضي الله عنه أغلى نصائحه الصمت والصبر. شأنه شأن عود البخور، كلما زاد إحراقه انتشرت رائحته العبقة الفواحة وشذاه العطر الجميل. ألا تراه يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. البخل والظلم. لقد اختبر الشافعي أبناء الدنيا فلم ير فيهم إلا بخيلا وظالما، فكيف عامل هؤلاء وأولئك؟ أما البخيل فعلينا أن نقطع الرجاء منه بسيف القناعة، فالغنى ليس بكثرة المال ولكنه غنى عن المال. والغنى الحق والغني الحق من استغنى عما في أيدي الناس. أما الظالم فالله منتقم ولن يفلت من صروف الليالي وأحداثها. وفي التاريخ عبرة لمن أراد أن يعتبر، يقول الشافعي بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، إذا ظالم ما استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه، فكم ذا رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه. وقفة مع النص. لقد بلى الشافعي بني دنياه واختبرهم، فلم ير فيهم إلا من ملئ بخلا فاحتوى جلده على البخل، فماذا فعل؟ لقد تسلح بالقناعة، والقناعة كنز لا يفنى، واستل من غمدها سيفا صارما قاطعا يقطع كل أمل وكل رجاء في مثل ذلك البخيل بذبابه وحده. وبسيف القناعة انقطع عن ذلك البخيل، فلم يعد أحد يراه واقفا في طريقه أو عند بابه، فلقد استغنى عنه. إن الغنى غنى النفس، والغنى غنى عن الشيء، واستغناء عنه لا غنى به، فهو ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. دخل أعرابي البصرة فسأل صفوة من الناس من سيد هذا المصر، فقالوا الحسن البصري، فقال بما ساد أهله؟ قالوا استغنى عما في أيديهم من دنياهم، واحتاجوا إلى ما عنده من أمر دينهم. إن فقراء النفوس مهما أوتوا من المال فسوف يظلون من خوف الفقر في فقر، إنهم فقراء في داخلهم، فلا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. أما أغنياء النفوس فهم يستغنون بالله عن الناس، وهذا هو الغنى الحقيقي، وتلك هي القناعة. ألا وإن أغنى الناس من استغنى عما في أيدي الناس. أما الظالم الذي ارتضى لنفسه أن يكون ظالما وتمادى في ظلمه وتجبره وسوء أعماله، فإن الليالي كفيلة بتأديبه ولفت نظره وإيقافه عند حده بما تحمله له من مصائب ونوائب لم يعمل لها حسابا، ولم يفكر وهو يظلم أنها ستحل به يوما ما، ولكن الله مع المظلوم حتى يرد إليه حقه. والأيام فيها العظة والعبرة لكل ظالم، فكم من ظالم بغى وتكبر وتجبر تيها حتى إنه كان يرى النجم أدنى منه منزله، وبينما هو في غفلته إذا بصروف الدهر ومصائبه تحيط ببيته وتحل عند بابه كما تبرك الإبل والجمال في مباركها، وفي غمضة عين فقد كل شيء، فقد المال وفقد الجاه والمركز والسلطان، وخسر دنياه وآخرته، وإذا كتاب أعماله مجرد من الحسنات فلقي جزاءه العادل وصب الله عليه سوط عذاب، وهكذا يكون جزاء الظالمين. حب من طرف واحد. إن الحب من طرف واحد ليس حبا، إنما الحب مبادلة ومشاركة وجدانية. ومن البلاء أن تحب إنسانا ولا يحبك، وكلما أقبلت يصد عنك بوجهه ولا يحاول أن يبادلك حبا بحب، ومع هذا فأنت تلح ولا تعامله بالمثل، ولا تقف منه موقف الذي يعمل بالحكمة القائلة زر غبا تزدد حبا، أي لا تلح في الزيارة وزر يوما بعد يوم ومرة بعد مرة، ودع الإلحاح جانبا كي تكون محبوبا. فإن البلاء أن تحب إنسانا ولا يحبك، ويا لها من تجربة مريرة. حدث ياقوت الحموي بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعي قال كان لأبي عبد الله الشافعي امرأة تزوجها من قريش بمكة، وكان يمازحها ويقول هذين البيتين: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه. الله حسبي. المؤمن الذي عرف ربه يواجه به أعداءه، فيكفي المؤمن عند مواجهة الخطوب والشدائد أن يكون الله حسبه وكافيه. ولقد مدح الله المؤمنين بقولهم حسبنا الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سورة آل عمران من الآية 73 بعد 100 إلى 74 بعد 100. وفي هذين البيتين يواجه الشافعي كل خطوب الدنيا بتوكله الحق على ربه واعتماده عليه، وما دام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هين. أنت حسبي وفيك للقلب حسب، وبحسبي أن صح لي فيك حسب، لا أبالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض لي خطب. وأراك تواجه الشدائد بقولك الله حسبي وبحسبي. ميزان التفاضل عند الشافعي. ذات يوم تحركت وفود التهنئة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب، واسترعى نظر الوالي أن غلاما صغيرا ترأس وفد قومه ووقف بين يديه خطيبا يقدم له التهنئة بالولاية، فقال له أليس هناك من هو أكبر منك؟ فأجاب الغلام الغر لو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أولى بالخلافة منك يا أمير المؤمنين. وللشافعي بيتان يدوران حول هذا المعنى. أرى الغر في الدنيا إذا كان فاضلا ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وإن كان مثلي لا فضيلة عنده يقاس بطفل في الشوارع يلعب. وأراك تقول إن التحلي بالأخلاق الفاضلة يجعل الصغير الغر كبيرا، والتخلي عن الفضائل يجعل الكبير صغيرا. دعوة إلى التنقل والارتحال. لقد أتاح للشافعي جسده النحيل القدرة على السفر والرحلة واحتمال مشقة الانتقال بين العراق ومكة واليمن ومصر. رحلت به أمه من غزة إلى مكة، ورحل إلى المدينة، ثم سافر إلى اليمن، ثم حمل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة وقصد إلى بغداد، ثم إلى مصر حيث أقام فيها بقية حياته. وقد أتاحت له هذه الرحلة وهذا التنقل المتصل خلال هذه المنطقة التي كانت تعد في ذلك الوقت قلب العالم الإسلامي فرصة واسعة لدراسة طبائع الناس وأخلاقهم ومعرفة مصالحهم واتجاهاتهم وفهم الحياة ومشاكلها وقضاياها. فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكثر مما يتعلم بالدرس والمطالعة. ترى لو حدثنا الشافعي عن التنقل والارتحال فماذا يقول؟ ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. المرجع جواهر الأدب وأدب الفقهاء. وقفة مع النص. هذه أبيات سبعة تدعو إلى فضيلة من الفضائل، وهي التنقل والسفر في طلب الرزق والعلم. وكم يكون جميلا أن تضعها شركات السياحة في صدر مطبوعاتها ومنشوراتها وأماكن تجمعات روادها، إنها تدور حول ما في التنقل والسفر من فوائد، وتضرب الأمثلة على ذلك من الحياة والواقع. الإقامة الدائمة والمقام في مكان لا يتحول عنه أمر لا راحة فيه لمن لديه عقل وأدب، فجدير بذوي العقول والآداب أن يدعوا الأوطان ويتغربوا في أرض الله الواسعة، وسوف يجد الإنسان عوضا وبديلا عمن يفارقه، سيلقى أهلا بأهل وإخوانا بإخوان، وسيشعر بسعادة غامرة في تنقله ونصبه وتعبه، فما أجمل الراحة بعد التعب، وإن لذيذ العيش في النصب. وهكذا علمنا الدين: فإذا فرغت فانصب. إن نظرة واحدة إلى ما حولنا تعطينا الدليل على صحة ما نقول. انظر إلى الماء، إن أقام في مكانه فسد وتغيرت رائحته وأنتن، وإن ساح وسرى وجرى طاب ولذ طعمه، أليس وقوفه يفسده؟ وانظر إلى الأسد، وهي جمع، إن وقفت في عرينها جاعت وماتت، ولكنها إن فارقت الغاب وجدت فريستها فتحيا، ولولا فراق الغاب ما افترست وما عاشت، والسهم لولا انطلاقه ما أصاب. وكذلك الشمس، لو ظلت في مكانها لكرهها الناس جميعا من كل ملة ودين، سواء في ذلك العرب وغيرهم. والذهب قبل أن يستخرج يظل ملقا في أماكنه كالتراب، ويسمونه حينئذ تبرا. وأعواد الطيب ذات الرائحة الجميلة طالما ظلت في أرضها فهي لا تزيد عن كونها نوعا من الحطب. وعندما تنقل أعواد الطيب البخور من أرضها تصبح غالية القيمة، ويجد الناس في طلبها ويبحثون عنها ويعز مطلبها. وكذلك إذا استخرج التبر من التراب يصبح عزيزا غالي القيمة، إنه يصبح ذهبا بعد أن كان في الأرض تبرا مختلطا بالتراب. وهكذا كل ما ينتقل تغلو قيمته ويعلو شأنه كالذهب. الضرب في الأرض. سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. وأراك تقرأ هذين البيتين وتقول: إن الشاعر يقرر أنه قد عزم على الضرب في الأرض والسعي على الرزق وطلب العلم والانتشار في الأرض تلبية لما يقضي به الدين، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالدين لا يعرف الكسل والخمول والبطالة والتوقف. إن الضرب في الأرض يجعله بين أمرين: إما أن يحقق مراده أو يموت غريبا. فإن مات فما أعظمه من مكافح، ولله دره، لقد سعى ومات في سبيل تحقيق غرض نبيل. وإن سلم عاد إلى وطنه محقق الآمال، وما أقرب الرجوع إليه وما أعلاه. هيبة الرجال وتوقيرهم. معاملة الناس فن له قواعد وأصول، وكل فعل له رد فعل من جنسه، فمن هاب الرجال تهيبوه، ومن أهانهم أهانوه، ومن غربل الناس نخلوه، وما قضوا له حقا، ومن يعص الرجال كان غير مصيب. حول هذه المعاني يحدثنا الإمام الشافعي فيقول: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا، وما قضت الرجال له حقوقا، ومن يعص الرجال فما أصابا. المرجع: حلية الأولياء. لقد جرت مناظرة بين الشافعي رضي الله عنه وبين محمد بن الحسن وبشر المريسي، فقال الشافعي وقد جاء به مقيدا إلى مجلس هارون الرشيد يرد على بشر هذين البيتين: وأراك تقول متى تعود لرجالنا هيبتهم؟ وأقول: عندما يعامل كل منهم قومه بلين ورفق، وعندما يتواضع لهم، وعندما يلقاهم بوجه طلق وصدر منشرح. وعندما يشركهم في ماله وفي نعمته إنه إن فعل ذلك اعترفوا له بالسيادة عليهم. كذب المنجمون. في عهده رضي الله عنه كان هناك من يشتغلون بالتنجيم والإخبار بالمغيبات عن طريق النظر في الكواكب، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله، فما ينبغي لمؤمن أن يصدق منجما، فقد قالوا كذب المنجمون ولو صدقوا. من أجل هذا نرى الإمام الشافعي يحمل صاحبيه رسالة إلى المنجم تتضمن أنه كافر وغير مصدق بما يردده المنجم على لسان الكواكب من إخبار بالمغيبات. إن الإمام يعلم حقا وصدقا أن لهذا الكون مهيمنا ومسيطرا عليه، يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فأنى للمنجم ذلك؟ خبر عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالما أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب. معاملة اللئيم. رأى الناس في مصر عالما من قريش يجلس في جامعتهم للتعليم يصلي فلا يرون أحسن صلاة من صلاته، ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديثا من حديثه، وكان لابد أن يغضب المالكيون خوفا على مكانتهم الروحية كما كانوا من قبل. وأسرف فتيان بن أبي السمح الفقيه المالكي في اللذذ والخصومة في مناظرته، ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال، فعلم أمير مصر بالأمر فعاقب ابن أبي السمح عقابا شديدا زاجرا. ولكن تلاميذ ابن أبي السمح أخذوا يطاردون كل من يذهب إلى حلقة الشافعي. لقد تعرض الشافعي للكثير، وفي بيتين يكشف لنا عن موقفه ممن كانوا يتطاولون عليه. قل بما شئت في مسبة عرضي، فسكوتي عن اللئيم جواب، ما أنا عادم الجواب، ولكن ما ضر الأسد أن تجيب الكلاب. وأراك تقول لا جدوى من إجابة اللئيم، وخير للشرفاء أن يوفروا وقتهم وجهدهم، فلا وقت للضياع، وسوف تظل قافلة العلم في مسيرتها لا يضرها نباح الكلاب.
بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.